قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى في باب معرفة مختلف الحديث، وأما مختلف الحديث أن يرد حديثان ظاهرهما التعارض، لكن يقول إذا أمكن الجمع بينهما عندئذ يزول هذا الاختلاف. وقد أشار ابن الصلاح رحمه الله إلى أن وجوه الجمع أو وجوه الترجيح بين الحديثين المتعارضين تصل إلى نحو 50 وجها، وتعقبه الأمي وتعقبه الحافظ العراقي رحمه الله بقوله إنها أكثر من 50 وجها، إذ أبلغها ما يزيد على 100 وجه. وكنا قد بدأنا في سرد هذه الوجوه ووصلنا إلى الوجه الثامن، كونه صاحب القصة، يعني أن يكون إذا وجد حديثان ظاهرهما التعارض وأحد الحديثين يرويه صاحب القصة الذي وقعت له القصة وحكم له النبي صلى الله عليه وسلم بحكمين، فهذا وجه مرجح للحديث على الحديث الآخر، لأن صاحب القصة يكون حفيا بها وعارفا بالحكم وبملابساته وبما صدر الحكم عنه. قال الوجه التاسع كونه أحسن سياقا واستقصاء، يعني من الآخر، فإذا جاءت الرواية بسياق أوفى وتفصيل واضح فهي تقدم على الرواية التي جاءت مختصرة، لأن من استقصى الرواية واستوفاها بيّن كل أسباب الحكم، ولذلك يرجح دليله وقوله وروايته على من رواها مختصرة. قال العاشر كونه أقرب مكانا من النبي صلى الله عليه وسلم حالة تحمله، فمثلا الرواية التي جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في يوم عرفة، فقد جاء عن أحد أصحابه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه أنه كان آخذا بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إذا روى رواية خالفت رواية غيره الذي يقول سمعته وربما كان عن بعد، فإن من سمع عن قرب أولى وروايته تقدم، لأنه يعني أكثر إلماما وإحاطة بما يروى. قال الحادي عشر كونه أكثر ملازمة لشيخه، إذا وهذا أحد وجوه الترجيح عند علماء الحديث، وهم يقولون إن طبقات الرواة، يعني كل راوي من الرواة طبقات الرواة عنه 5 أنواع، ولذلك يرجحون بين هذه 5 يفاوتون بينها ويقولون إن أي راوي، ويضربون مثلا بالزهري، يقولون إن رواة الزهري يقسمون على 5 طبقات. الطبقة الأولى قوم حفاظ ثقات، يعني جمعوا بين الضبط والحفظ وأطالوا الملازمة وملازموا شيخهم ملازمة طويلة، فإن هؤلاء لو تعارضت روايتهم مع رواية الطبقة الثانية وهم قوم حفاظ أيضا وثقات لكنهم لم يطيلوا الملازمة. الطبقة الثالثة قوم يعني قوم عدول خفيف الضبط، ضبطهم خفيف لكنهم أطالوا الملازمة. الطبقة الرابعة قوم من مثل الطبقة الثالثة من حيث الحفظ والضبط، يعني خفيف الضبط، إلا أنهم كانت ملازمتهم قصيرة. والطبقة الخامسة قوم طعن في عدالتهم ولا يلتفت إلى طول ملازمتهم أو عدمها. فهؤلاء 5 الطبقات لا شك أن أحاديث الطبقة الأولى ترجح على أحاديث الطبقة الثانية، وأحاديث الطبقة الثانية ترجح على أحاديث الطبقة الثالثة، وأحاديث الطبقة الثالثة ترجح على أحاديث الطبقة الرابعة، ولا يقارن بين الطبقة الأولى والخامسة أو الثانية والخامسة، بل الثالثة والرابعة مع الخامسة، لأن الطبقة الخامسة لا تقبل روايتها حيث افتقدوا شرط العدالة. ولذلك هنا قال أن يكون أكثر ملازمة لشيخه، لكن ينبغي أن يقال مع إيه؟ مع اتحاد الرتبة، أن يكون أكثر ملازمة لشيخه مع اتحاد الرتبة، يعني من حيث الثقة والعدالة وتمامها وخفتها. قال الثاني عشر كونه سمعه من مشايخ بلده، سمعه من مشايخ بلده، فهذا يقدم على من سمعه من غير مشايخ بلده، ذلك لأن الإنسان إنما أول ما يبدأ بالسماع يبدأ من مشايخ بلده، ولذلك روايته مشايخ بلده يكون فيها أثبت من غيره. قال الثالث عشر كونه أحد الحديثين له مخارج، كون أحد الحديثين له مخارج، ومعنى له مخارج يعني له روايات متعددة، له روايات متعددة، فإذا جاءت رواية فردا ورواية لها متابعات وروايات متعددة رجحت الرواية ذات المخارج المتعددة على الرواية الفرد. لا، المراد بأن هذه الرواية لها طرق متعددة، طرق يعني يعضد بعضها بعضا ويتابع بعضها بعضا. قال الرابع عشر كون إسناده حجازية، فيقدم على ما يكون إسناده مثلا بصري أو إسناده غير حجازي، وذلك لأن الرواية في أهل الحجاز أثبت، وكثيرا ما يتكلم العلماء عن الروايات التي تأتي أو التي تكون في غير الحجاز ولا تعرف في الحجاز، الروايات التي لا يعرفها أهل الحجاز، ولذلك جاء عن عدد من أئمة الحديث يقولون إن الحديث يخرج يعني من الحجاز كذا ويكون في غيرها كذا وكذا، يعني كناية عن أن رواية أهل الحجاز أكثر ضبطا من رواية غيره. نعم هذا، وأن أيضا يعني في بداية الرواية كان جل العلماء الثقات الأثبات كانوا في الحجاز، وأيضا هم تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا إذا كانت الأشياء تنقل بواسطة العمل، فإن النقل العملي في الحجاز أقرب إلى السنة منه إلى غيره، لأنه لا يطرأ عليه تغيير. نعم
هذا من أول،
هذا من أول. نعم قال الخامس عشر كون رواته من بلد لا يرضون بالتدليس، فإن من لا يرضى بالتدليس يعني يحرص على السماع ويحرص على اتصال السند، بخلاف من يقبل التدليس ويعمل به فإن هذا إنما تكون رواياته منقطعة. السادس عشر دلالة ألفاظه على الاتصال، يعني أن يكون الحديث مشتملا على طرق التحمل التي تدل على الاتصال، وقوله سمعته وحدثنا، فإذا جاءت رواية تصرح بالسماع ورواية فيها العنعنة أو قال أو إن فلانا ذكر، يعني إما يحتمل الاتصال ويحتمل الانقطاع، فرواية الاتصال مقدمة على رواية غيرها.
حتى عن طريق الإجازة
الشيخ، الإجازة لا يقال بها سمعته ولا يقال بها حدثنا. لكن إذا قال أخبرنا فهي محتملة، فإذا جاءت رواية حدثنا ورواية أخبرنا قدمت حدثنا على أخبرنا. ها إيشي ما سمع؟ أي لا ما هو مراعاة الترتيب في الترجيح، لكن هو بيقول الآن لو نفترض كل روايتين بينهم هذه الأمور فنقدم هذه على هذه، هذه وجوه الترجيح. ما فهمت السؤال؟ أصلا ما تجتمع كلها، يعني هذه الوجوه ما تجتمع كلها في حديث واحد، فهذا الحديث فيه هذا الوجه وهذا الحديث فيه هذا الوجه وهذا الحديث فيه هذا الوجه، ولا مقارنة بين الوجه الأول والثاني، ما فيش مقارنة بين الوجه الأول والثاني لاحتمال أن الحديث الواحد لا يشتمل على هذه الوجوه كلها، وإنما قد يكون فيه وجه أو وجهين، فأنت ترجح بما يوجد من وجوه الترجيح. قال 17 كونه مشاهدا لشيخه عند الأخذ، لماذا كونه مشاهدا لشيخه عند الأخذ مرجحه على من مثلا لم يشاهده؟ لأنه قد تكون الرواية فيها هيئة وتسلسل، يعني الشيخ عندما حدث بالحديث كانت هناك حركة تفعل أو هيئة يعملها المحدث فتنقل بالتسلسل، والحديث المسلسل أظن مر معنا هو ما يروى بهيئة وبحالة، مثل حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قالوا بلى يا رسول الله، قال إيه؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا ثم جلس، وقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، وما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. فهذه الحالة إذا كان الطالب لم ير الشيخ لا يستطيع نقلها، فكونه يشاهد الشيخ عند الرواية فقد يكون مصاحبا للرواية هيئة ينقلها الطالب تدل على المراد قد لا يدركها من كان في غيبة عنه أو كان في غير مواجهة الله. كونه مشاهدا لشيخه عند الأخذ. 18 كون الحديث لم يختلف فيه. إذا جاءت روايتين، رواية اتفق الرواة على لفظ معين ورواية اختلف الرواة على لفظ معين، فنقدم الرواية المتفق عليها على الرواية المختلف فيها. 19 كون راويه لم يضطرب لفظه، والاضطراب أن تروى الرواية مرة بوجه ومرة بوجه مخالف، مثل ما جاء في قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في المال حق سوى الزكاة، وجاءت الرواية بنفس الإسناد إن في المال حقا سوى الزكاة، فهذه الرواية اعتبرها العلماء مضطربة. فإذا جاءت رواية مضطربة وجاءت رواية محفوظة وهما متعارضتان، نقدم الرواية المحفوظة على الرواية المضطربة، لأنها الاضطراب دليل على عدم الضبط والحفظ دليل على ضبط الرواية. حديث أنس محمول على غير هذا الوجه، يعني أنهم لا يذكرون بسم الله أو لا أنهم لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم أو لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، يحتمل أنهم كانوا يسرونها، احتمال أنهم يسرونها لأن الرواية لا تدل على نفي السر، واحتمال أيضا أنهم يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين المراد بها اسم السورة وليس تفاصيل السورة، يعني رواية أنس إنه يقول صليت خلف أبي بكر وعمر خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله، يفتتحون الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، فقوله هذا لا يتنافى مع قوله يعني أنهم كانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، لأن العلماء يقولون الفرق بينهما أو أنهما محمولان على شيء، أن الأولى محمولة على اسم السورة، أنهم كانوا يفتتحون القراءة بالسورة المسمات بالحمد لله رب العالمين، فهو لم يتعرض لذكر البسملة. والرواية الثانية بينت البسملة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ البسملة. فإذا كان الحديث يمكن حمله على وجه لا يعتبر تعارض، وهذا الكلام مثل ما قلنا عند الكلام على مختلف الحديث.
سعاد ذكر عن أنس رضي الله عنه كان يقرأ البسملة.
إيه. ويحمل قوله يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين على أنهم يبدأون القراءة بسورة الفاتحة لا بكلمة بسم الله الرحمن الرحيم. قال العشرون كون الحديث متفقا على رفعه، يعني إذا جاءتنا رواية متفق على رفعها ورواية مختلفة، بعضهم يرفعها وبعضهم يقفها أو يوقفها، فنرجح الرواية المتفق على رفعها على الرواية المختلف في رفعها. الحادي والعشرون كونه متفقا أو كونه متفقا على اتصاله، فيقدم على الرواية المختلف في اتصالها والتي فيها شيء من يعني بعضهم أرسلها وبعضهم وصلها. الثاني والعشرون كون راويه لا يجيز الرواية بالمعنى، فإذا جاءتنا رواية وعرف عن الراوي أنه لا يجيز الرواية بالمعنى نقدمها على الرواية التي يجيز راويها الرواية بالمعنى، لأن الذي لا يجيز الرواية بالمعنى نقل الرواية بلفظها فهي أكثر يعني أكثر وضوحا في مراد النبي صلى الله عليه وسلم من الرواية التي رواها بالمعنى، لأن الرواية المروية بالمعنى إنما تدلنا على ما فهمه هذا الراوي لا على ما هو في الواقع، وأما الرواية التي نقلت باللفظ فإنها تدل على أن هذه الرواية هكذا نقلت، فهي أقرب إلى الواقع منها إلى إلى مراد من فهمها. واضح؟ وهي أقرب إلى مراد النبي صلى الله عليه وسلم من الرواية الأخرى. قال الثالث والعشرون كونه فقيها، كون الراوي فقيه، وهذا أيضا من وجوه الترجيح، وكثيرا ما يذهب الحنفية إلى هذا الوجه، ولذلك هم يقدمون روايات بعض الصحابة على بعض، يقولون إن هذا الصحابي فقيه، ويقدمون رواية ابن مسعود مثلا على رواية أبي هريرة لأنهم يرون أن ابن مسعود فقيه، وهذا هذه وجوه الترجيح. طبعا سيقول لنا في آخر الكلام أنها ليست كلها متفق عليها، بل منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. كونه فقيها. الرابع والعشرون كونه صاحب كتاب يرجع إليه، فهو مقدم على من يروي من حفظه، لأن الذاكرة قد تخون. الخامس والعشرون كونه كون أحد الحديثين نصا وقولا، والآخر ينسب إليه استدلالا واجتهادا. هذا قريب من قوله الرواية بالمعنى، لكن هنا قوله نصا عندنا نحن الألفاظ، دلالة الألفاظ العلماء يقولون إن دلالة الألفاظ قد تكون نصا وقد تكون ظاهرا وقد تكون فحوى وقد تكون مفهوما، فإذا كانت الرواية جيء بها وفق النص فهي مقدمة على الظاهر، لأن النص لا يحتمل، وأما الظاهر أن يكون اللفظ ذا معنى يحتمل معنى قريبا ومعنى بعيد، واحتمال المعنى البعيد قد يراد، واحتمال المعنى القريب أيضا قد يكون هو المراد. فلما كان، لكن نحن غالبا نرجح إرادة المعنى القريب، دائما يرجحون إرادة المعنى القريب، فعندئذ يعبرون بأن الرواية هذه نص، مثل قوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة، فلا تحتمل لا 79 ولا 81، فأنا الدلالة نصية. لكن قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فإن القرأ يدل على الحيض ويدل على إيه؟ على الطهر. والعلماء يرجحون دلالته على الطهر، قالوا لأن الله قال 3، ولفظ 3 يدل على أن المراد أن العدد مذكر، والقروء إذا كان طهرا فهو مذكر، إذا كان حيضا يكون مؤنثا. فقالوا إن هذه قرينة قد ترجح مراد الطهر على مراد الحيض، فالدلالة هنا تكون ظاهرا ولا تكون نصا. فإذا كان هناك روايتين، رواية تدل بالنص ورواية تدل بالظاهر، أو رواية تدل بالظاهر ورواية تدل بالفحوى، أو رواية تدل بالمنطوق ورواية تدل بالمفهوم، فإن النص يقدم على الظاهر، والظاهر يقدم على الفحوى، والمنطوق يقدم على إيه؟ على المفهوم. يعني يدل بعباءه، مثل قوله تعالى عند الحنفية فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، هل يدل على الضرب ولا ما يدل؟ كيف لا؟ إذا كنت أنت منهي أن تقول لأبويك أف، فألست منهيا أن تضربهما؟ ما يدل عليه القياس الأولوي هو الذي يسمونه دلالة الفحوى. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله السارق يسرق البيضة، ألا يدل ذلك على النهي عن سرقة الدجاجة؟ فهذا هو دلالة الفحوى، يعني ما يعبر عنه عند الشافعية أو عند علماء الأصول بالدلالة الأولى، ويسمونه بالقياس الأولوي، ما يسمى بالقياس الأولوي. فالحنفية ما عندهم القياس الأولوي، لكنهم يقولون ما دل عليه القياس الأولوي عندنا داخل في الدلالة، كأن النبي قال، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله والنص يدل عليه. أما عند غير الحنفية يقولون دلالته بالقياس الأولوي، يعني مثلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا مثلا بشيء، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان مثلا بأن يقوم من الليل ويصلي، فكما جاء في الحديث يعني أن من المرأة أو الرجل يقوم في الليل يصلي ركعتين ويوقظ امرأته، فهذا الحديث يعني نحن نقول إن من صلى ركعتين جاز، ومن صلى 4 فإن الحديث يدل على ذلك بالقياس الأولوي، يعني أولى ممن صلى ركعتين. أما الحنفية فيقولون لا، هذا الحديث لا يكون دلالته على 4 بالقياس، وإنما هو بالنص، ويسموه فحوى النص. قال كون أحد الحديثين نصا وقولا والآخر ينسب إليه استدلالا واجتهادا. 26 كون القول يقارنه الفعل. يعني إذا روى إنسان حديثا أن النبي قال وفعل، وجاءتنا رواية أن النبي قال وبينهما تفاوت، فنقدم الرواية التي قرنت بين القول والفعل، لأن كل منهما يحدد المراد، على الرواية التي اقتصرت على إيه؟ على القول دون الفعل. والآخر ينسب السابع والعشرون كونه موافقا لظاهر القرآن، فإنه يقدم على ما خالف ظاهر القرآن. الثامن والعشرون كونه موافقا لسنة أخرى، فإنه موافق خالف يعني مقدم على من فرد بسنة لا يوافقها سنة أخرى. التاسع والعشرون كونه موافقا للقياس، فهو مقدم على ما ليس موافقا للقياس. ولذلك الحنفية لما ردوا حديث المصرات، حديث المصرات مر معنا حديث المصرات، لما رده الحنفية قالوا لأنه مخالف للقياس. والفقهاء حاولوا وبذلوا الجهد وبينوا إن هذا الحديث موافق للقياس وليس مخالفا للقياس، ولذلك هم ردوا حديث المصرى وقالوا لأن هذا الحديث يخالف القياس، وعندنا أحاديث أخرى توافق القياس، ولذلك ما قبلوا حديث المصرى. الثلاثون كونه معه حديث آخر مرسل أو منقطع، يعني لأن حديث المرسل يعتدد به ويعضد هذا الحديث، وقد مر معنا في الدرس الماضي أمس حديثا رجحه وقدمه وقال إن هذا يعني يوافقه مرسل. الحديث الحادي والثلاثون كونه عمل به الخلفاء الراشدون، وما عمل به الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، يعني ما عملوا به موافقا للحديث يقدم على ما إيه؟ ما لم يعملوا به. الثاني والثلاثون كونه معه عمل الأمة، فهو يقدم على ما ترك العمل به، مثل حديث الجمع بين الصلاتين وحديث أمر أداء الصلاة في وقتها. العلماء يرجحون حديث أمر أداء الصلاة في وقتها على حديث جواز الجمع بين الصلاتين من غير سبب، قالوا لأن هذا عملت به الأمة. ولذلك الإمام الترمذي قال في كتابه كل الأحاديث الموجودة في كتابي مأمور بها إلا حديثين، الحديث الأول جمع بين الصلاة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سفر ولا مرض ولا مطر. قال هذا الحديث لم يعمل الناس به لأنه خالف حديثا عمل الناس به. ما اسمع الرافضة يعملون بهذا الحديث، وغير الرافضة يعملون بهذا الحديث. بعضهم يقولون إنهم يعملون به لأنه سنة، لكن الإمام الترمذي رحمه الله أشار إلى أن هذا الحديث لا يحل به. والحديث الثاني حديث من شرب الخمر فاجلدوه، فإن شربها الثانية فاجلدوه، فإن شربها الثالثة فاجلدوه، فإن شربها الرابعة فاقتلوه. قالوا أيضا هذا الحديث لا يعمل به لأنه إيه؟ يعني على خلاف عمل الأمة. الأمة أعم من الصحابة، يعني عهد الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فما أثر أن الصحابة كانوا يجمعون بين الصلاتين ولا من بعد الصحابة. قال الثاني والثلاثون، الثالث والثلاثون كون ما تضمنه من الحكم منطوقا، منطوقا فالمنطوق يقدر على ايه؟ على المفهوم. الرابع والثلاثون كونه مستقلا لا يحتاج الى اضمار، لا يحتاج الى اضمار، فهو مقدم على ما يحتاج الى اضمار. يعني أن يأتي لفظ يدل على شيء معين، وأن يأتي تأتي عبارة أخرى تحتاج إلى أنك تقول المراد بها كذا، أنها لا تدل على هذا الشيء المعين مباشرة، وإنما تحتاج إلى تفسير يبين أنها هي المراد. مثل قوله سبحانه وتعالى يعني كما جاء مما يدل على أنه يحتاج إلى إضمار، ردوها علي أو في الآية التي ذكرها الله عن سليمان عليه السلام، قال إني أحببت حب الخير إيه؟ ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق، قبلها الآية التي جاء فيها حتى توارت بالحجاب، حتى توارت بالحجاب. هنا لا يدرى ما المراد بقوله توارت بالحجاب، حيث لم يرد ما لم يرد في الآية ما يدل عليها، وإن كان العلماء قالوا إنها هي الإيه؟ هي الشمس. أما سليمان عليه السلام أراد أن يستعرض خيلا، فجاء وأخذ يعرض الخيل ويستعرضها ويمسك بسوقها وبأعناقها إلى أن غربت الشمس وفاتته صلاة العصر، فندب على هذا الفعل وقال إيه؟ إنه يعني أسف لهذا الفعل، حيث إن انشغاله بالخيل منعه من إيه؟ من الصلاة. فهنا الآية ما ذكرت الخيل أو ما ذكرت الشمس حتى توارت بالحجاب، لا يدرى إيش المراد الذي توارى بالحجاب. فبين العلماء ذلك وبينوا هذا الأمر المبنى، يقول فإذا جاءنا نصين أحدهما ينص على شيء والآخر جاء به مضمرا ولا يدل عليه إلا بتفسير وكان متعارضين، فنقدم ما دل عليه النص وما جاء منطوقا وما جاء منصوصا عليه مما يدل عليه بإضمار. قال الرابع الخامس والثلاثون كونه مقرونا بصفة والآخر بالاسم. عندك الآخر بإيه؟
كون حكمه مقرونا بصفة والآخر بالاسم.
كون حكمه مقرونا بصفة والآخر يعني مقرونا بالاسم، فيقدم ما هو مقرون بالصفة على ما هو مقرون بالاسم. السادس والثلاثون كونه مقرونا بتفسير الراوي والآخر غير مقرون بتفسير الراوي فيقدم. السابع والثلاثون كون أحدهما قولا والآخر فعلا فيقدم القول على الفعل، القول مقدم على الفعل لأن الفعل قد يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على اعتبار أنه أمر غير تشريعي، وأما إذا قال قولا فالقول يكون تشريعا، ولذلك القول مقدم على الفعل. الثامن والثلاثون قوله لم يذكره التخصيص، يعني إذا كان عاما فما دل العموم عليه مقدم على ما كان خاصا. قال التاسع والثلاثون كونه غير مشعر بنوع قدح في الصحابة، فإنما جاء من النصوص التي تشعر بالقدح في الصحابة مرجوح على ما جاء غير قادح فيهم، لأن الأصل في الصحابة رضوان الله عليهم العدالة والثناء لا القدح. الأربعون كونه مطلقا والآخر ورد على سبب، وما جاء مطلقا يقدم على ما ورد على سبب لأن ما ورد على سبب يعمل به بخصوص السبب، يعمل به بخصوص السبب، ولذلك العلماء يقولون العبرة إيه؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهذا المبدأ خالفت فيه المالكية، فإن المالكية عندهم العبرة للسبب لا بالعموم، ولذلك يقدمون ما ورد على سبب على الايه على الامر العام، ويخصصون ما ورد بسبب على الامر الايه على الامر المطلق. ها اسأل المالكية هم يقولون لأن يعني الحادثة وقعت في هذا المعنى، ولذلك نحملها على هذا المعنى لأنه هو المتثبت والمتأكد منه. وأما الإطلاق فقد يريد الشارع غير ذلك. قال الحادي والأربعون كون الاشتقاق يدل عليه دون الآخر، يعني مثلا إذا جاء الفعل بصيغة الفعل المضارع أو جاء بصيغة المصدر أو جاء بصيغة اسم الفاعل، فما دل عليه الصيغة صيغة الاشتقاق مقدم على ما لم، يعني إذا قلنا اسم الفاعل فلا يدخل في ذلك المصدر، وإذا جاء بصيغة اسم المفعول فلا يدخل في ذلك اسم الفاعل. نعم، مثل ما جاء في حديث مطل الغني ظل يبيح عرضه، مطل الغني ظل، فكلمة مطل هنا مطل الغني، ما المراد بالغني؟ يعني هنا المراد به اسم الفاعل، أن يمطل الغني الفقير، ها؟ هذا يبيح للفقير أن ينال من عرضه، لكن بعض الفقهاء قالوا إن المراد به هنا اسم المفعول، أن يمطل الرجل وهو غني يحق له إيه؟ أن ينال ممن مطله، فمن باب أولى لو كان فقيرا، ومن باب أولى لو كان إيه؟ لو كان فقيرا. فقالوا إن هذه تحتمل اسم فاعل واسم مفعول، لأن اللفظ يحتمل الاثنين، لكن احتماله في الأول يعني أولى وأوضح. فلو جاء لفظ مشتق مثل قوله، لأنه عندنا كما هي القاعدة المعروفة عند علماء الأصول يقولون تعليق الحكم الحكمي، تعليق الحكم فين؟ مصدر، لكن هل هو مصدر المراد باسم الفاعل ولا اسم المفعول؟ ما عارفين انه مصدر مين، مطل يمطل مطلا، فهو مصدر ليس مصدر ميمي لأن الميم أصلية، لكن هل المراد به مطل الغني أن يقع المطل من الغني ولا أن يقع المطل على الغني؟ فإذا قلنا أن المطل يقع من الغني، والظاهر الحديث أن المطل يقع من الغني، أن الغني هو الذي يماطل، فإذا ماطل الغني فإن فعله هذا ظلم يبيح لمن موطل أن ينال من عرضه، مش كذا؟ بعض العلماء قالوا لا، ليس هذا المراد، النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد هذا، وإنما يقول لو وقع المطل من الغني، يعني الماطل أو المماطل هو الغني، مطل الغني أو مطل أو لي الواجد ظلم، فأن يقع المطل من الغني يعد ظلما، أن يقع المطل على الغني مع أن الغني ما هو في حاجة إلى المال، يعني الغني أسلف إنسانا مالا، واضح؟ الصورة الأولى الغني استلف من إيه؟ من شخص مالا لا يجوز له أن يماطله، ولو ماطله يستحق أن يتكلم فيه صاحب الدين، وتقديره أن يمطل الغني الفقير فهذا ظلم يبيح للفقير أن ينال منه. هذا المعنى الظاهر. المعنى الثاني أن يمطل الغني، أن يقع المطل على الغني، فإن الغني هو الذي أسلم، كونه غنيا لا يجوز لك أن تماطله. كون الرجل غنيا لا يجوز لك أن تماطله. لماذا؟ يعني أنت الآن بتقول ما هذا غني ما يحتاج إلى الفلوس، ما يحتاج إلى الدين، ومع كونه غنيا فلا يجوز لك أن تماطله. فلو ماطلته وشتمك أنت تستحق هذا الشتم. فإذا كان هذا الغني مع غناه لا يجوز لك أن تماطله، فمن باب أولى الفقير لا يجوز لك أن تماطله. هذا أي المعنى الثاني، على اعتبار أن هذا من باب إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله، أو من باب إضافة اسم المصدر إلى فاعله، أو المصدر إلى مفعوله. مطر الغني ظلم يبيح غرضه. يبيح عرضه وعقوبته كمان. قال الثاني والأربعون، كون أحد الخصمين قائلا بالخبرين، يعني أن يرد حديثان ظاهرهما التعارض، وأحد الخصمين يقول بهذا الحديث فيعتبر هذا الحديث أرجح من الثاني، كون أحد الخصمين قائلا به. مثلا عندنا الآن حديث بين طائفتين من المسلمين، حديث يعني خلاف بين طائفتين من المسلمين على مسألة من المسائل، سواء كانت عقدية أو كانت فقهية، ودليل الطائفتين كل يستدل بدليل، كل يستدل بدليل، والدليلين مختلفين. سألنا الخصم هل تسلم بهذا الدليل؟ يقول نعم أنا أسلم به لكني أؤوله. فما دام وسلم به يعتبر هذا الدليل أرجح من الدليل الثاني. لا، هو هنا ايش المراد؟ يعني لو جاءنا حديث افعل وحديث لا تفعل، ها اي نقدم؟ يقول لا، نحن نقدم رواية لا تفعل على رواية افعل. ها؟ لا، هذا ورد حديثان يمكن حملهما على وجهين مختلفين، لكن مثلا جاءنا حديث افعل كذا، مثل حديث كان اذا دخل او اذا طلع الفجر لا يصلي الا ركعتين، فظاهره أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي بعد أذان الفجر إلا ركعتين، وحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا لم يمكن الجمع بينهما وأصبح متعارضين ماذا نفعل؟ نقدم النهي على الأمر. وإن كان العلماء هنا جمعوا بينهما وقالوا إذا كان مثلا أذن وهو في المسجد لا يصلي إلا ركعتين، لكن لو كان خارج المسجد ثم دخل وكان قد صلى الركعتين في بيته فيصلي تحية المسجد، فهي محمولة على وجهين مختلفين. الشاهد في هذا أن النهي مقدم على الأمر. لماذا؟ قالوا لأن النهي مطلوب منا عدم فعله والانتهاء عنده، ولأنه أورع من الاجتهاد في الأمر، لأن الأمر قد يحتمل الإباحة، الأمر إذا جاء بعد النهي يحتمل الإباحة، مثل قول الله سبحانه وتعالى فإذا حللتم فاصطادوا، الاصطياد ليس، ومثل قوله سبحانه وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، ليس بلازم أنك بعد صلاة الجمعة تذهب وتشتري، ما هو بلازم، لكن هذا دليل على إيه؟ على الإباحة، لأن النهي الأمر إذا جاء بعد النهي يدل على الإباحة. نعم، مثل ما جاء في النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، فأنت لا تصلي إلا إذا جاء سبب وورد نص، فعندئذ نعرف أن النهي مصروف، لكن إذا لم يتضح لنا النهي أنه مصروف فلا يجوز لك الفعل، وإن ورد أمر فعندئذ نقدم النهي على الإيه؟ ورد أنه يصلي في البيت ركعتين وفي المسجد أربعة. قال السابع والأربعون كونه يثبت حكما موافقا لما قبل الشرعي، وقيل هو أولى وقيل هما سواء. يعني لو فرضنا أنه جاءنا حديث يدلنا على أمر، وهذا الأمر كان موافقا لشرع من قبلنا، موافقا لشرع من قبلنا، وجاءنا خبر يدلنا على أمر هذا الأمر غير موافق لشرع من قبلنا، يقول أيهما نقدم؟ هنا يقول الظاهر أنه يقدم الدليل الذي يوافق شرع من قبلنا، لأن هذا يؤكد أن هذا الأمر مشروع. وقال وقيل، يعني المسألة ليست محل اتفاق، بعض العلماء يقولون لا، نقدم ما يدل على خلاف ما شرع قبلنا، على اعتبار أن الأمة الإسلامية يعني انفردت بكثير من الشرائع التي تخالف شرائع من قبلنا، والمسألة غير متفق عليها، ولذلك قال وقيلهما سواء. الثامن والأربعون كون أحد الخبرين مسقطا للحج، وقيل هو أولى وقيل لا يرجح. لماذا كون أحد الخبرين مسقط للحج يقدمه؟ لأنه موافق للقاعدة ادرأوا الحدود بالشبهات، ولأن الشارع إنما يعني يلجأ إلى الحدود بقصد إنزال العقوبة وتعذيب ومؤاخذة الجاني، وليس المراد بذلك أن يكون هذا الأمر يعني هو الأصل. ولهذا فإن جاء حديث يدرأ الحد عن الجاني، وجاء حديث على خلافه يوجب الحد، فإننا نقدم ما يدرأ على ما يوجب، لأن هذا هو الموافق لقواعد الشريعة. نعم نعم. التاسع والأربعون كونه إثباتا يتضمن النقل عن حكم العقل، والآخر نفيا يتضمن الإقرار على حكم العقل، يعني ما جاء موافق للعقل وما جاء يؤيد ما يذهب إليه العقل يقدم على ما جاء مخالفا لما يدل عليه حكم العقل، على اعتبار أن الشريعة صريح الشريعة، أو على اعتبار أن صريح المنقول لا يعارض صحيح الايه المعقود. صريح المنقول لا يعارض صحيح المنقول. صريح المنقول لا يعارض صحيح. صريح المنقول لا يعارض صحيح المعقود. ها لا يتضمن الإقرار على حكم العقل، على أن هذا العقل يعني الحكم الذي جاء به العقل ليس موافقا، والأولى تقديم. فإذا جاء نص يوافق ما يثبته العقل يقدم على النص الذي يقول إن حكم العقل باطل. هذا قال الخمسون كون الحديثين في الأقضية وروي أحدهما عن علي وروى أحدهما علي أو في الفرائض وروى أحدهما أو وراوي أحدهما زيد أو في الحلال والحرام وراوي أحدهما معاذ وهلم جر. طبعا هذا الترجيح جاي من دليل آخر، من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ، وأخباهم علي، وأفرضهم زيد، وأرحمهم أرحم أمتي بأمتي أبي بكر، وأشدهم في الحق عمر. فهذه خصائص وأكثرهم حياء عثمان، وأصدقهم لهجة أبو ذر. لا فهذه خصائص وصف بها الصحابة بعض الصحابة رضوان الله عليهم. فيقول إذا كانت مسألة في الفرائض أو مسألة في القضاء ورواها علي أو الحديث رواه علي فهو مقدم على الرواية التي خالفها علي، على اعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله يعني أعلم، وكونه أعلم يدل على رجاحة ما ذهب إليه. لهجة يعني أنه ما في نفسه يقوله، عليكم السلام، أن ما في نفسه يقوله ولا يكتمه. قال وهلم جرى، فالصحيح الذي عليه الأكثرون الترجيح بذلك، يعني المسألة فيها خلاف. قال الخمس الحادي والخمسون كونه أعلى إسنادا. الثاني والخمسون، لماذا رجحنا عالي الإسناد على نازل الإسناد؟ لأن قلة الخطأ وقلة الكذب موجودة متضمنة في عالي الإسناد أكثر من إيه؟ من نازل الإسناد، لأن كل راوي يفترض فيه الخطأ والكذب. فإذا كان الافتراض في ثلاثة أحوال فالافتراض في أربعة إيه؟ أربعة أحوال، وما كان الافتراض فيه أقل مقدم على ما كان الافتراض فيه أقل. الثاني والخمسون كونه راويه عالما بالعربية، فإذا كان عالما بالعربية فإنه أكثر فهما للنص ممن لا يكون عالما. الثالث والخمسون كونه عالما باللغة، فمن كان عالما باللغة أفضل من كونه غير عالم باللغة واشتقاقاتها. العربية اللي هو المراد به الإعراب، يعني الرفع والنصب والجر، واللغة المراد به الاشتقاق، ما يسمى في علم الصرف، والعربية ما يسمى بعلم النحو.